بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه: باب من سن سنة حسنة أو سيئة. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها.
فعمل بها،
من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب من سن سنة حسنة أو سنة سيئة، أي ماذا له وما عليه، ماذا لمن سن سنة حسنة وماذا على من سن سنة سيئة. والسنن إنما تؤخذ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق والهدى، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام المعنى العام لها أنها كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي طريقته ومنهجه، وطريقته ومنهجه الكتاب والسنة. فما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بالمعنى العام. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، لأن سنتي هي الكتاب والسنة، وهي منهجه وطريقته عليه الصلاة والسلام. فمن رغب عن ما في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو الذي يعنيه هذا الحديث في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني. وتطلق السنة إطلاقا آخر، وهو أنها بمعنى الحديث أو مرادفة للحديث. ومن أمثلة ذلك عطفها إذا عطفت على الكتاب فإنه يراد بها الحديث، والحديث والسنة بهذا المعنى تعريفها عند المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وتقريراته، أي كونه يفعل بحضرته أمور فيقرها ولا ينكرها، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، وكذلك ما جاء من بيان أخلاقه وبيان خلقته عليه الصلاة والسلام، كل ذلك داخل تحت اسم السنة بمعنى الحديث. وهذا في مثل ما إذا قال بعض أهل العلم: وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فعطف السنة على الكتاب يدل على أن السنة يراد بها خصوص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل البدعة، ما يقابل البدعة، هذه أيضا تطلق على السنة، فما يقابل البدعة هو سنة، لأن الحق أو لأن ما يعمل به الناس إما سنن وإما بدع، والسنن هي ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والبدع ما كان مخالفا لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وتأتي السنة بمعنى الرابع، وهي ما يراد في المندوب والمستحب، وهذا في اصطلاح الفقهاء، فإن الفقهاء إذا قالوا يسن كذا فهو بمعنى يستحب وبمعنى يندب، فهو مندوب أي مأمور به، لكن لا على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الاستحباب. فالسنة بهذا المعنى مرادفة للمندوب والمستحب، وعلى هذا فالسنة تطلق أربع إطلاقات. الإطلاق الأول أنها شاملة لكل ما جاء في الكتاب والسنة، فهذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. والثانية كونها مرادفة للحديث، والثالثة كونها في مقابل البدعة، والرابعة كونها بمعنى المندوب والمستحب، وهذا في اصطلاح الفقهاء. والسنن كما عرفنا هي ما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وخلافها بدعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهدينا بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: كل بدعة ضلالة. والبدعة التي هي ضلالة ما كان ليس لها أصل في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه هي البدعة، ما لم يدل عليها دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه هي البدعة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في الدين فهي ضلالة مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة. وقد روى الإمام محمد بن نصر المروزي بإسناده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، يعني وإن رأى الناس أنها حسنة وهي لم يأتي بها كتاب ولا سنة فهي ضلالة. وعلى هذا فالبدع ضلالة ولا يستثنى منها شيء، ولا يقال إن هناك بدعا يقال لها حسنة، لأن البدع ليس فيها حسن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها كلها ضلال. وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلا يمكن للآخرين أن يصلحوا بطريقة ما صلح بها الأولون، وإنما الطريق الوحيد لصلاح الآخرين أن يسيروا على نهج الأولين، وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير. وهذه البدع التي وجدت في آخر زمانهم وبعد زمانهم لا شك أنها شر، وقى الله منه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وابتلي به من جاء بعدهم. ولا يمكن أن يكون ما كان عليه أهل البدع حقا حجب عنه الصحابة وحرم منه الصحابة وادخر إلى لأناس يأتون بعد الصحابة، بل ما لم يكن عليه الصحابة فهو ضلالة، وقد وقى الله منه الصحابة وابتلى به من بعد الصحابة وأما ما جاء في هذا الحديث الذي أورده ابن ماجه: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له مثل أجور من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فليس المقصود بالسنة التي هي يعني وصفت بأنها حسنة البدع المحدثة، وإنما يراد بذلك إما السنن الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي أميتت في بلد فأحياها إنسان في ذلك البلد ونشرها وأظهرها، فإنه لم يأتي بشيء من عنده ولم يأتي بشيء جديد ولم يأتي ببدع محدثة، وإنما أتى أظهر سننا قد خفيت أو قد أميتت فلم تكن معروفة فأظهرها وبينها في بلد من البلدان، فإن من أحيا تلك السنن التي قد أميتت فإن له مثل أجور من عمل بها من بعده، مثل أجور من عمل بها، له أجور أعماله وأجور دعوته، وله مثل أجور من استفاد من دعوته واتبعه فيما دعا إليه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. يعني أن الله تعالى إذا دعا إنسان إلى خير فعمل أحد بهذه الدعوة فإنه يؤجر على عمله بهذا الحق والهدى الذي وصل إليه، والله تعالى يثيب من دعاه بأن يعطيه مثل أجره، أي أجر غير أجر الذي اتبعه واستفاد من دعوته، بل هو مثله. ولهذا قال: لا ينقص من ذلك من أجورهم شيء، يعني الأجر الحاصل للداعي ليس مأخوذا من أجر العامل الذي استفاد من دعوته، بل أجر العامل له كاملا وأجر الداعي له مثل أجر من استفاد خيرا بسببه. فلهذا قال: لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، يعني معناه أن هذا الأجر الذي يحصله الداعي ليس بعض أجر المدعو الذي استفاد من دعوته، بل أجره له كامل وللذي دعاه وكان سببا في دعوته له مثل أجره. ولهذا قال: لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، يعني معناه أجر مثل الأجر، وليس أجر المدعو قسم بينه وبين من دعاه، بل الله أعطى العامل الأجر على عمله وتفضل على الداعي بأن أعطاه مثل ما أعطاه، لأنه المتسبب في هدايته والمتسبب في 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 إيصال الخير إليه، فالله تعالى يأجره على ذلك. وهذا يبين لنا عظيم شأن الدعوة إلى الله عز وجل، وأن أجرها عظيم وأن ثوابها جزيل، وأن كل من استفاد خيرا بسببك فإن لك مثل أجور أعماله التي عملها بناء على دعوتك وبناء على توجيهك وإرشادك. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله عليه الصلاة والسلام، وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دعا الناس إلى الحق والهدى، فله أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها من حين بعثه الله إلى قيام الساعة. ولهذا صار له هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل، كل من عمل من أمته بسنة من سننه فإن الله تعالى يثيب هذا الذي عمل من هذه الأمة، ويثيب الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام مثل ثواب ذلك الذي استفاد من دعوته وإرشاده عليه الصلاة والسلام، وذلك من بعثته إلى قيام الساعة. وهذا يبين لنا عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أجره وثوابه. وأسعد الناس حظا وأوفرهم نصيبا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم الواسطة بين الناس وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين نقلوا الكتاب والسنة وأدوهما إلى الناس. ومن بعد الصحابة ما عرف كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، فكل من حفظ سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغها فإن الله تعالى يأجره مثل أجور كل من استفاد، كل من عمل بهذه السنة إلى يوم القيامة، لأنه هو الذي كان سببا في وصول هذه السنة وفي وصول هذه الدعوة، فكل من استفاد من هذه الدعوة فإنه مأجور، ومن دله وكان سببا في هدايته ودلالته يكون له مثل أجور ذلك الذي استفاد من دعوته من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وعلى عكس من ذلك من دعا إلى ضلالة فعليه إثمه ومثل آثام من تبعه، عليه إثمه ومثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثام أتباعه شيئا، فهو مثل الذي قبله. ليس معنى ذلك أن أوزار الذين اتبعوه مقسومة بينهم وبين أولئك، وعقوبة هؤلاء مقسومة بينه وبينهم، وإنما عليه من عمل العقوبة على عمله وعلى الذي كان سببا في ضلاله مثل ذلك الذي حصل للذي ابتلي بسببه. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل نصيب يعني من دمها، لأنه أول من سن القتل. يعني فسن سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها من بعده، يعني من أول الدنيا إلى نهايتها. ابن آدم قابيل الذي قتل أخاه هابيل، وهو الذي أول من قتل والناس تبعوا في ذلك. ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. وكذلك الذين أنشأوا البدع واخترعوها فإن عليهم آثامهم، وعليهم مثل آثام كل من ابتلي بالبدع التي أحدثوها وأنشأوها ودعوا إليها. فيصل إليهم آثام من اتبعهم ولو مضى على ذلك مئات السنين، ولو مضى على ذلك مئات السنين، لأنه هو الذي نشر هذا الباطل وأخذ عنه بالتسلسل. فكل من ابتلي بالأخذ بهذه البدعة فإن من أحدثها وكان سببا في وجودها والدعوة إليها فإنه يكون عليه مثل آثام من تبعه عليها، عليه مثل آثام من تبعه عليها. وعلى هذا فإن معنى هذا الحديث: من سن سنة حسنة، المقصود بذلك السنن التي أميتت وهي ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كان قدوة في الخير وكان سبب الحديث الذي ورد في صحيح مسلم، الذي ورد في صحيح مسلم وغيره، الذي قال بمناسبته صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، سببه الاقتداء والسبق إلى الخير. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بمناسبة حصلت إلى الصدقة فتتابع الناس، وكان فيهم سبقهم واحد أتى بمال كثير تكاد تعجز يده عن حمله فوضعه والناس تابعوه، فصار قدوة لهم في الخير، فإذا له مثل أجور هؤلاء الذين اتبعوه، وصار قدوة لهم في الخير وأسوة لهم في الخير، له مثل أجور الذين تابعوه في البذل والإعطاء، لأنه سبقهم إلى هذا وهم تابعوه فصار قدوة لهم في الخير. هذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. وليس معنى ذلك أنه يأتي ببدعة ويسميها حسنة، لأنه سبق أن مر في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فليس هذا هو المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أنها البدع المحدثة في الدين، لأن البدع ضلال كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه كما ذكره الشاطبي عنه في كتاب الاعتصام، يقول الإمام مالك: من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني ومقتضى هذا الكلام وهذه البدعة أن الشريعة ما كملت، وأنها تحتاج إلى إضافات وتحتاج إلى محدثات وبدع تضاف إليها وهي براء منها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث أمرنا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا كلام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما في نقص يحتاج إلى تكميل، الشريعة كاملة لا نقص فيها، فلا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى بدع ولا محدثات، وإنما الشريعة كاملة. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الناس على بيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قال الإمام مالك رحمة الله عليه: فما لم يكن يومئذ دينا فإنه لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا قيام الساعة. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. وعلى هذا فمعنى الحديث الذي معنا يعني له يعني يفسر بشيئين: إما أن تكون سنة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها أهملت ونسيت في بلد من البلدان فجاء إنسان وأحياها والناس عملوا بها فكان هو السبب في إظهارها، فكان هو السبب في إظهارها فله مثل أجور من عمل بها لأنه هو الذي أظهرها ونشرها. وتكون أيضا بمعنى ما جاء في سبب الحديث وهو القدوة في الخير والسبق إلى الخير وتقليد الناس له ومتابعتهم له، فيكون له مثل أجور من تبعه، لأن المقصود لأن الحديث سببه أن رجلا جاء وتصدق بمال كثير والناس تابعوه، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا هو معنى الحديث، وليس معناه أن أهل الضلال يحدثون بدعا وينسبونها إلى الدين ويقولونها بدعة حسنة ويقولونها بدعة حسنة. وبعض الناس يهون من أمر البدع ويقول: الإنسان قصده طيب والذي أتى بهذه البدعة أراد الخير وقصده حسن فيكون مأجورا إن شاء الله. وهذا غير صحيح، لأن الإنسان لا يأتي بشيء غير مشروع وقصده طيب، وإنما يأتي بالمشروع وقصده طيب، يأتي بما هو مشروع مع حسن القصد، ولا يأتي بشيء غير مشروع ويقول القصد طيب. فالقصد الطيب لابد فيه مع موافقة السنة وليس مع مخالفة السنة. ولهذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن رجلا من أصحابه ضحى قبل صلاة العيد لتؤكل أضحيته بعد في أول ما يؤكل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال شاتك شات لحم لأنها ما وافقت مطابقة للسنة. قال بعض أهل العلم وفي هذا دليل على أن العمل أن حسن القصد لا يكفي بل لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رأى ناسا مجتمعين في المسجد وهم متحلقون وفيهم شخص وفي أيدي كل واحد منهم حصى فيقول لهم سبحوا 100 ثم يشتغلون بالعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله كل واحد يعد 100 حصات ثم يقول كبروا 100 هللوا 100 وهكذا. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله مسعود فقال ما هذا يا هؤلاء قالوا حصى يعد به التسبيح. قال رضي الله عنه إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة واحدة من اثنتين. إما أنكم أحسن من الصحابة الصحابة ما فعلوا هذا الشيء وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فهموا أن الأولى مستبعدة لا يمكن يكون أحسن من الصحابة ما بقي إلا الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه وعلى هذا فالواجب الحذر من البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء وقال في الحديث الآخر فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم بين الطريق الذي فيه السلامة عند هذا الاختلاف فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب
هو
صدوق رجله مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي عوانة
أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
عن عبد الملك بن عمير
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن المنذر بن جرير
وهو
مقبول.
نعم.
أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والحديث جاء يعني من 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 وجوه متعددة يعني قضية ال يعني ال يعني من سن سنة وعمل بعباده ومن أحدث بدعة وعمل بعده جاء في حديث عديدة سيذكر المصنف جملة منها. نعم.
قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من استن به ولا ينتقص من أجورهم شيئا ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا ومن أوزار الذي استن به ولا ينتقص من أوزارهم شيئا.
ثم ذكر حديث أبي هريرة بمعنى حديث جرير المتقدم وأن من أتى بسنة واستنى سنة واستنى بها من بعده يعني أخذها بها من بعده يعني أحدث بدعة أتى بسنة أي سبق إلى خير فتبع عليه كما هو سبب الحديث لأنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة يعني وإعطاء يعني هذا السائل. فجاء رجل وأتى بمال كثير وجاء الناس بما قل وكثر يعني الذي يقدرون عليه. فهذا الذي سبقهم وتقدمهم بإعطاء هذا المال الكثير وتابعوه عليه، عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة التي تبين أن مقصود بهذه السنة إنما هي سبق إلى الخير وليس إحداث بدعة في الدين كما يزعمه هواة البدع الذين ينشرون البدع ويرغبون فيها ويقولون إن الإنسان مأجور وهو في الحقيقة مأزور. نعم.
قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث
هو
صدوق خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبيه
وهو ثقة
صدوق خرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه
وهو أبو عبد الوارث بن سعيد ثقة خرجه أصحاب الكتب.
عن أيوب
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة خرجه أصحاب الكتب.
عن محمد بن سيرين
وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا.
وهذا أيضا حديث أنس مثل حديث أبي هريرة وحديث جرير المتقدمين، وهو بمعناهما من دعا إلى هدى واتبع فله مثل أجور من تبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا، ولو لم يتبع فهو مأجور لدعوته، لأن من دعا إلى هدى فهو مأجور، قبلت دعوته أو لم تقبل، عمل بدعوته أو لم يعمل، هو مأجور بدعوته وبفعله، إذا فعل ما دعا إليه مأجور بفعله وبدعوته، وإن استجيب لدعوته فإن الله تعالى يعطيه مثل أجور من استفاد خيرا بسببه وبدعوته. وعلى العكس من ذلك من دعا إلى ضلالة واتبع فعليه مثل أجور من اتبعه دون أن ينقص مثل آثام من اتبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئا، يعني أنه آثم في دعوته وإن توبع عليها فمن تبعه يأثم، وعلى من أضله مثل آثام أولئك الذين اتبعوه، لأنه ضل وأضل فعليه إثم الضلال وإثم الإضلال، عليه إثم الضلال في نفسه لكونه ضل في نفسه ولكونه أضل غيره، فإذا يلحقه أو يلحقه مثل آثام من تبعه ومن تضرر بسببه. نعم.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري
وهو يلقب زغبة وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن الليث بن سعد
وهو المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد بن أبي حبيب
ويزيد بن أبي حبيب المصري أيضا وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعد بن سنان
وهو
صدوق له أفراد.
نعم.
أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك
أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
وهذا أيضا كذلك من مثل ما تقدم الحديث، وكلها فيها الترغيب في اتباع السنن والتحذير من البدع، وبيان خطورة وبيان عظم الأجر والثواب لمن أحيى السنن أو كان قدوة في الخير، وبيان خطورة البدع وإحداثها، وبيان وعظم إثم من كان سببا في ذلك، فإنه تلحقه آثام مثل آثام من ابتلوا بموافقته على البدعة، كما أن من دعا إلى سنة فإن له مثل أجور أولئك الذين اتبعوه على تلك السنة التي أحياها أو كان قدوة فيها.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني،
هو
صدوق يخطئ، خرجه النسائي وابن ماجه، عن عبد العزيز بن أبي حازم
وهو
صدوق، خرجه أصحاب الكتب، عن العلاء بن عبد الرحمن
العزيز بن حازم عن من؟ عبد العزيز بن حازم عن إيش؟ عن من؟
عن العلاء بن عبد الرحمن.
العلاء بن عبد الرحمن هو الحرقي، وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه
وهو كذلك هو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينتقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينتقص من أوزارهم شيئا.
وهذا مثل الذي قبله، الأحاديث المتعددة هي مؤداها واحد، وهي في بيان عظم أجر من دعا إلى الله ودعا إلى هدى، وبيان عظم الضرر لمن دعا إلى ضلالة سواء اتبع أو لم يتبع، فإن تلك الأحاديث كلها في الترغيب بالسنن والتمسك بها والتحذير من البدع والاغترار بها ليظفر بالأجور العظيمة لاتباع السنن، وليسلم من الأضرار الكبيرة للابتلاء بالموافقة على البدع. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى.
محمد بن يحيى هو الذهلي، وثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. سبق أن مر بنا أيضا في الدرس الماضي حديث فيه محمد بن يحيى يروي عن محمد بن الصباح الدولابي البزاز.
نعم
نعم. في فين حديث؟
قبل أمس، مو بأمس، قبل أمس، قبل أمس.
إيه هو قبل أمس. نعم، لأن فيه يعني محمد بن يحيى يروي عن محمد بن
الصباح
البزاز اثنان، أحدهما محمد بن يحيى الذهلي، وثاني محمد بن يحيى بن كثير الحراني. كل منهم يروي، في احتمال يكون هذا أو هذا، يعني فيما يتعلق باسم محمد بن يحيى يروي عن محمد بن الصباح البزاز، وقلت أنه يحتمل أن يكون هذا أو هذا. ومن جملة الذين أخذوا عن محمد بن الصباح البزاز اثنان، أحد محمد بن يحيى الذهلي هو الذي يأتي ذكره كثيرا عند ابن ماجه هو محمد بن يحيى بن كثير الحراني. كم محمد بن يحيى كثير الحراني تقريب؟
لا ذاك أخرج له النسائي.
النسائي؟
بس
ما فيه ابن ماجه؟
محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني الكلبي لقبه لؤلؤ ثقة صاحب حديث الأحادي عشرة مات سنة 67 وله النسائي فقط
ما في ابن ماجه. خلاص إذن هو الذهلي.
عن أبي نعيم.
أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسرائيل
وهو
صدوق سيء الحفظ أخرج له الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن الحكم.
حكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي جحيفة.
أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه وإن دعا رجل رجلا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ما من داع يدعو إلى شيء إلا جاء يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه وإن دعا رجلا يعني أن من دعا إلى هدى أو دعا إلى ضلالة فإنه يأتي ومعه دعوته يعني عمله الذي عمله ويكون ملازما له وإن كان الدعوة من رجل واحد إلى رجل آخر يعني معناه أن العمل وأن الذي يعمله فإنه يأتي يوم القيامة يعني ملازما له كما أن أعمال الإنسان تظهر يوم القيامة وتبرز وتوزن وتحول الأعراض إلى أن تكون أجساما تكون قابلة للوزن فإن كل داع يأتي لازما لدعوته ما دعا إليه يعني أن 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 العمل الذي عمله في هذه الدعوة فإنه يكون من جملة أعماله التي يجدها أمامه إن خيرا فخير وإن شرا فشر فيكون لازما له أو ملازما له وإن كان دعا رجل رجلا سواء كانت الدعوة إلى خير أو الدعوة إلى شر فإن هذا عمل يضاف إلى الإنسان فهو يجر عليه إن كان خيرا ويعاقب عليه إن كان شرا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن أبي معاوية
وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ليث
وليث بن أبي سليم هو
صدوق اختلط جدا فترك.
نعم.
أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن بشير بن نهيك
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من أحيا سنة قد أميتت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
وهذا الحديث الذي جاء بهذا الإسناد فيه ليث بن أبي سليم وهو الذي قال إنه ترك يعني معناه أن من فرد به وما جاء من طريقه إذا لم يكن متابع فإنه لا يثبت ولكن يعني معناه من ناحية أن الإنسان يعني تأتي معه أعماله وأنه يجد أعماله أمامه ومن كان داعيا إلى خير فإنه يجد عمله الذي هو دعوته أمامه ومن دعا إلى شر وجد ذلك العمل الذي هو دعوته إلى الضلال أنه يكون أمامه سواء دعا رجل رجلا أو دعا رجلا رجالا. نعم.
باب من أحيا سنة قد أميتت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا.
باب
من أحيا سنة قد أميتت.
باب من أحيا سنة قد أميتت، يعني سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ولكنها نسيت في بلد من البلدان أو أميتت، بمعنى أنها لا وجود لها ولا ذكر لها، فكان داعية من الدعاة سببا في إظهارها ونشرها وعمل الناس بها، فإن من عمل بتلك السنة يعني له مثل أجور أولئك العاملين بهذه السنة التي أحياها ذلك الداعية الذي دعا إليها، فإنه يؤجر. وهذا مثل ما تقدم، من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، وسواء كان ذلك الذي دعا إليه يعني من سن سنة حسنة، يعني وسواء كان هو الذي يعني أحياها أو أنه كان قدرة في الخير، ولكن الترجمة هنا معقودة لإحياء السنن، فهي تتعلق بمن سن سنة حسنة بمعنى أنه أحياها، فيكون كونه سببا في إظهارها وعمل الناس بها يعطي الله عز وجل هذا الذي أحياها وأظهرها مثل أجور كل من عمل بها. وهذا مثل صلاة التراويح، مثل صلاة التراويح، فإنها سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها أياما بعض الليالي وتركها خشية أن تفرض، خشية أن تفرض على الناس، لأن الزمن زمن تشريع، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لم تفرض، ولكن الاستحباب باقي والسنة باقية لأن الرسول فعلها، ولكن ترك حتى لا تفرض خشية أن تفرض، وقد مات عليه الصلاة والسلام وهي لم تفرض، إذن بقي الاستحباب، الاستحباب باقي لم يعني لم يرفع، وإنما الذي كان يخشى هو الفرض ولم يحصل، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفرض صلاة التراويح، إذن بقي السنة لأنها من فعله صلى الله عليه وسلم. وفي زمن أبو بكر له سنتان فقط بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مشغول بالجهاد، مشغولا برد المرتدين عما وقعوا فيه من الردة وإرجاعهم إلى ما كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما تولى عمر هو الذي أظهر هذه السنة وأحياها، أظهر هذه السنة فأحياها، فهي سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهرها، فله مثل أجور من عمل بها، يعني كل من يعمل يأتي بصلاة التراويح ويعمل بها فلعمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل أجور كل من يعمل بها، لأنه هو الذي أظهر سنة الرسول هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب،
وهو صدوق أخرج له
البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن كثير بن عبد الله بن عمرو،
وهو ضعيف
البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن أبيه،
وهو مقبول
البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن جده،
صحابي أخرج له
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عملها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا.
وهذا مثل الذي قبله، وقوله لا يرضاها الله ورسوله ليست هذه صفة يعني مخصصة بأن يكون هناك بدعة يرضاها الله ورسوله، لأن البدعة كلها ضلال وكلها لا يرضاها الله ورسوله، ولكن هذه بيان للواقع وهي صفة كاشفة يعني موضحة مبينة أن هذا من شأنها أنها لا يرضاها الله ورسوله. فليس المقصود من قول لا يرضاها الله ورسوله أن هناك شيء لها مفهوم وأن هناك بدعة يرضاها الله ورسوله، لأن كل بدعة كلها ضلال ولا يرضاها الله ورسوله، ولكن هذه صفة كاشفة، وجاء في سنن الترمذي بدعة ضلالة يعني بدعة يعني ضلالة يعني، وهذا مثل لا يرضاها الله ورسوله. ليس المقصود أن هناك بدعة ليست بضلالة، ليس هناك بدعة ليست بضلالة، وإنما بدعة كلها ضلال وكل بدعة لا يرضاها الله ورسوله، فهذا من قبيل الصفات الكاشفة وليس من قبيل الصفات المخصصة. فهو مثل قوله سبحانه وتعالى ويقتلون النبيين بغير حق، يعني ما يمكن يكون قتل النبيين بحق، قتل النبيين كله بغير حق، ولكن هذا بيان أن هذا من شأنه أنه لا يكون إلا باطلا وأنه كله بغير حق. وكذلك ويدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا يمكن يكون هناك يعني أن يدعو مع الله إلها آخر وله في برهان، وإنما هذا بيان للواقع وأنه من شأنه أنه لا برهان له به. فمن الصفات ما يكون أو من الـ يعني من يعني من الأوصاف ما يكون مخصص له مفهوم، ومنه ما يكون كاشف وموضح مبين وليس له مفهوم، وهذا من هذا القبيل. لا يرضى الله ورسوله البدعة كلها لا يرضى رسوله، لأنه لا يمكن أن يكون هناك بدعة يرضاها الله ورسوله، أن يكون هناك بدعة محدثة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان ثم يرضاها الله ورسوله. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن إسماعيل بن أبي أويس،
وهو إسماعيل بن أويس
صدوق وجه أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم.
عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده،
وهذا مثل الذي قبله، انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل توفي وفي ذمته كفارة قتل خطأ، فماذا
وفي ذمته
كفارة قتل خطأ؟
نعم.
فماذا يلزم ورثته الآن حيث إنه كان مفرط مع قدرته عليها؟
دية الخطأ ليست على القاتل، على العاقلة التي تحملها العاقلة، دية الخطأ هي على العاقلة وليست على القاتل نفسه، فعلى العاقلة أن يقوموا بدفع يعني هذه الدية، لأن الدية على العاقلة ليست هي لازمة للقاتل نفسه. نعم.
هذا يسأل يقول: يوجد في بلادنا مدافئ في المساجد، التي تستخدم بالنار، فما حكم استقبالها والصلاة إليها؟
يعني إذا كانت أنها يعني مضيئة ولها يعني يظهر فيها مثل الجمر أو مثل، فهذه ما ينبغي أن تكون في الأمام، لكن إن كان أنها من الشيء الذي لا يظهر له وإنما مدافع بدون أن يكون لها يعني منظر، يعني منظر نار، يعني بعض المدافع يعني يظهر منها الدفء وهي على هيئتها وعلى وضعها، ما يعني الناس يرون شيئا فيها، فإذا كانت يعني يظهر لها يعني فيها نار أو فيها يعني حمرة يعني مثل الجمر، فالأولى أن تكون ما تكون أمام، تكون في الأطراف أو في الخلف.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي البدعة الإضافية؟
البدعة الإضافية هي التي تكون يعني تابعة لشيء أو متفرعة عن شيء وليست يعني أصلا يعني فيه.
هذا السائل يقول: ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟
المصالح المرسلة هي التي يعني يكون فيها مصلحة يعني للناس ولم يأتي الشرع بإثباتها ولا بنفيها. قالوا: ومن أمثلة ذلك يعني جمع الدواوين وتسمية أسماء الجند في كتاب، لأن هذا لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، وإنما جاء في عهد عمر، وكذلك يعني إيجاد المدارس والدراسات النظامية التي يعني تنظم ولم تكن معروفة من قبل، وفيما يتعلق بالأحكام الشرعية ذكروا من ذلك جمع القرآن، لأن يعني جمع القرآن يعني حصل فيه مصلحة عظيمة. وبعض أهل العلم يقول هذه ليست من المصالح المرسلة، لأنه جاء ما يدل على إثباتها في قوله: إننا نحن لسنا ذكر وإن له لحافظون، فإذا هذا من داخل تحت الحفظ، لأن حفظ القرآن يكون بحفظه في الصدور ويكون بحفظه في السطور، يعني في الصدر وفي الكتابة، في الصدر وفي الكتاب. فالمصالح المرسلة هي التي يكون فيها مصلحة والناس يعني بحاجة إليها، ولا تخالف أو تخالف شيئا أو نصا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل الأمثلة التي ذكرت.
يقول: ما على صاحب البدعة إذا تاب؟
عليه أن يبين ذلك ويظهر ذلك، لا سيما إذا كان اتبع، فإن نشر ذلك وإظهار توبته وأن ما دعا إليه باطل وأن كل من تابعه على ذلك الباطل فإنه يجب عليه أن يترك اتباعه وأن يعود إلى اتباع الكتاب والسنة، هذا هو الذي عليه. وعليه أن يكون صادقا في توبته وأن يستمر عليها، وألا يكون للشيطان عليه سبيل في أن يرجع إليها أو يتعلق بها أو تعلق نفسه بها، فيؤدي بذلك يؤديه ذلك إلى أن يعود إليها كما يعود صاحب المعصية إلى معصيته لمرض الشهوة، وهذا قد يعود إليها لمرض الشبهة الذي هو صاحب البدعة.
وهل تبقى عليه الأوزار بعد توبته؟
لا، ما تبقى عليه الأوزار. إذا تاب وأعلن ذلك فإن تبع ذلك يسلم منها إن شاء الله.
هذا يقول رجل أدى طواف الوداع ولم يتيسر له السفر، ماذا عليه أن يفعل؟
يعيد الوداع إذا أراد أن يسافر.
هذا يقول ما جاء في قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، هل معناها مثل ما جاء في هذا الحديث؟
نعم مثله، لأنهم يحملون أوزارهم وكذلك من أوزار الذين يضلونهم، يعني مثلها، ليست هي نفسها، ليست أوزار الذين أضلوا مقسومة بينهم وبين من أضلهم، وإنما كما جاء في الحديث عليه إثمه ومثل آثام من تبعه، عليه إثمه ومثل آثام من تبعه. وليس المقصود من ذلك أن بعض الأوزار تؤخذ من الأتباع وتصير في وتعطى أو تلحق بالمضلين، وإنما المقصود من ذلك أن مثل الأوزار هي التي تكون لأولئك كما بين ذلك وكما بين ذلك في الحديث، وليس مقصود من ذلك التبعيض يعني من أوزارهم، لأن صاحب الوزر عليه وزره، لكن على من أضله مثل وزره.
وما معنى بغير علم في الآية؟
وين
في هذه الآية يحمل أوزارهم كانت يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم؟
يعني كونهم يعني طبعا لأنه ما حصل الضلال إلا بغير علم، لأن من كان عنده علم يعني يكون عنده حق وهدى، لكنه أضل بغير علم، لأن أهل الضلال ليسوا على علم وليسوا من أهل العلم، وإنما هم منحرفون عن العلم الصحيح.
هل يجوز أن نقول أن المبتدع مأجور بنيته، فإن كانت نيته خير يؤجر على نيته دون موافقته بالسنة؟
الأثر الذي جاء عن مسعود الذي قال فيه كم من مريد الخير لم يصبه، وجاء في بعض الروايات أنه قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا أضيع من حسناتكم شيء.
هذا يسأل يقول ما حكم استعمال السبحة؟
لا يستعملها الإنسان، يسبح الإنسان بأصابعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والسبحة ليس لها أصل وليس لها دليل يدل عليها، ثم أيضا قد يكون الإنسان فيها يحمد بما لم يفعل، لأن بعض الناس يكون بيده السبحة وهو غافل ساهي ويحركها ثم يشوف ما شاء الله يسبح، أقول هذا ما شاء الله يسبح وهو لاهي، ولكنه كذا كما اعتادي يحركها، فيكون ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول هل إنكار ابن مسعود رضي الله عنه كان للتحلق أم للتسبيح بالحصى؟
للعملية هذه كلها، كونهم متحلقين وكونهم يعملون هذا العمل وكون فيهم واحد يقول سبحوا ثم يقولون سبحان الله سبحان الله حتى يفرغوا، ثم إذا فرغوا قال كبروا، ثم يعدون مئة وإذا خلص هللوا، وهكذا، لأن كل يعني ذلك من الأمور المحدثة.
ما وجه قول الشيخ الألباني عن آخر حديث ضعيف جدا؟
لأن فيه هذا كثير بن عبد الله، كثير بن عبد الله وهو اتهم بالوضع.
هذا يقول أديت عمرة منذ 5 أيام وأنا مقيم بالمدينة، فهل بذاك أكون متمتعا إلى الحج علما بأن الإقامة بالمدينة منذ 3 أشهر؟
ما دمت مقيما في المدينة قبل أشهر الحج واعتمرت ورجعت إلى مكان إقامتك فأنت لست متمتع، وإنما المتمتع هو الذي يخرج من بلده في أشهر الحج ويعتمر ثم لا يعود إلى بلده أو بلد إقامته. أما من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده الأصلي أو البلد الذي يقيم فيه فإنه لا يكون متمتعا،
الله.